No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عثمان الصوفي رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة والجماعة في أسباب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا ينكرون فيه ولا يعرفون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول ولا فيه، ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء بدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضافه الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: لو شئنا لأتيناه بنفس هداها ولكن حق القول مني الآية. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. سبحانه خلق القمر
صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح.
عليه والشر ليس إليه. ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة يا خالق الشر ويا مقدر الشر. وإن كان هو الخالق بقى والمقدر لهما جميعا. لذلك أضاف الخالق عليه السلام إرادة العبد إلى نفسه فقال فيما أخبر الله عنه في قوله أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفيني. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه. ومن مثل أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد بجميع أعمال العباد خيرها وشرها ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته أراد كل ذلك وشاءه وأرضاه. ويرضى الإيمان والطاعة ويسقط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى الكفر وإن تشكروا يرضه له ويعتقدوا.
طيب تجاوز هذا الموضع وانتقل إلى قوله ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة بعده بيسير. هذا الموضع ننقله إلى هنا للحاجة حتى يكون الكلام مترابطا على باب القدر في موضع واحد إن شاء الله. نعم.
ولو يعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مقتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله. إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه. فلو لم يهدي لم يهتدي له أبدا. قال الله عز وجل فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء في آيات السؤال.
ويعتقدون ويشهدون
أن الله عز وجل
الهداية والإضلال. وأن الله جعل من خلقه السعيد والشقي كل ذلك من غير ظلم من الله تعالى ومن غير حجة للعباد عليه. هذا حاصل كلامه رحمه الله في هذا الموضع في هذه المسألة، أثبت الهداية والإضلال، فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس ذلك لأحد إلا الله تعالى. وبناء على ذلك فمن هداه الله فهو السعيد، ومن أضله فهو الشقي، كل ذلك بفعله وقضائه جل في علاه، فهو الذي جعل السعيد سعيدا وهو الذي جعل الشقي شقيا، كل ذلك عن غير ظلم منه، فلم يظلم الشقي ولم يظلم السعيد أيضا إذ جعله في منزلة لا يستحقها. وليس لأحد حجة على الله سبحانه وتعالى، فليس للشقي أن يحتج على الله ويقول له لما جعلتني شقيا، لا، ليس لأحد حجة على الله تبارك وتعالى، وإنما له الحجة البالغة على عباده أجمعين. المسألة الثالثة بيان أن الله خلق الخلق لغير حاجة إليهم، وهذه المسألة أيضا مما يعتني العلماء بالتنصيص عليه في باب القدر، وله صلة بمسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. المراد بهذه المسألة أن الله تعالى لما خلق الخلق لم يكن محتاجا إليهم، لم يكن محتاجا إلى طاعتهم وعبادتهم، لا ينتفع بشيء من عملهم الصالح ولا يتضرر بشيء من عملهم الطالح، وإنما خلق الخلق ليبتليهم ويأمرهم وينهاهم، ولتظهر مقتضيات أسمائه وصفاته جل في علاه. فإن وجود الخالق هكذا من غير خلق عبث، كيف تظهر مقتضيات أسمائه وصفاته، كيف يظهر ثوابه وعقابه، كيف يظهر ابتلاؤه، إذن لابد من خلق يخلقهم ليبتليهم ويأمرهم وينهاهم. فهذا أيضا من باب الحكمة والتعديل، والمقصود هنا نفي حاجة الله تعالى إلى الخلق، فإن الله تعالى غني عن العالمين والخلق جميعا مفتقرون إليه سبحانه. المسألة الرابعة ذكر حديث الصادق المصدوق والحديث الذي يليه، وفائدة ذلك إثبات القدر والمصير الذي سبق علمه عند الله عز وجل، وإثبات بعض مسائل القدر كالكتابة، المسألة الخامسة إثبات القدر الشامل النافذ، فقدر الله تعالى شامل، كل شيء بقدر، لا يخرج شيء عن تقديره سبحانه وتعالى، وهو نافذ أي لا مفر له ولا أي لا مفر منه ولا تغيير له، لا أحد يستطيع أن يفر من القدر، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا يستطيع أحد أن يغير هذا القدر، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا يستطيع أحد أن يدفع ذلك ولا يغيره، وإذا أراد بقوم خيرا فكذلك. المسألة السادسة تفسير نسبة الشر إلى الله تعالى، وهذا الموضع من فوائد هذا الكتاب في الحقيقة، وكلام المؤلف رحمه الله فيه من نفائس الكلام الذي قاله العلماء في هذه المسألة، في تفسير نسبة الشر إلى الله تعالى كيف ينسب الشر إلى الله عز وجل، فتكلم المؤلف بكلام مفيد نفيس حاصله أن الشر ينسب إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، فالله تعالى خالق الخير والشر وهو مقدر الخير والشر، فليس الشر خارجا عن خلقة الله تعالى ولا عن تقديره لأمور الخلائق، ولكن لا يضاف إليه في الدعاء مثلا، لا يقال يا خالق الشر، لا يقال يا خالق الكلاب والقردة والخنازير، هذا من باب الأدب، لأن إضافة الشر إلى الله تعالى بهذه الصورة فيها إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يضاف الشر إلى فعل الله عز وجل، فإن فعل الله تعالى الذي هو صفة من صفاته لا شر فيه، وإن كان الشر في مفعولاته في مقدوراته لكنها خير بالنسبة إلى فعل الله عز وجل. المسألة السابعة إثبات الإرادة الشاملة النافذة مع إثبات عدم التلازم بينها وبين الرضا. جمع المؤلف رحمه الله في كلامه هذين الأمرين، أثبت إرادة الله تعالى وأنها شاملة لجميع المرادات وأنها نافذة لا يحول دونها شيء، وهذه الإرادة لا تستلزم الرضا، هذا هو الأمر الثاني، إذا أراد الله تعالى شيئا فلا يلزم من ذلك أنه راض به أو آمر به، وإنما هذا يلزم مع أحد نوعي الإرادة كما سنعرف إن شاء الله. المسألة الثامنة إثبات أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى وسبق هدايته له، فلا يستحق أحد على الله تعالى شيئا بذاته، وإنما الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه كذا أو حرم على نفسه كذا، هو الذي جعل على نفسه حقا في كذا أو كذا، لا يستحق أحد بنفسه على الله تعالى شيئا. فمن دخل الجنة وإن كان قد أتى بالعمل الذي جعله الله سببا لدخول الجنة وشرطا في ذلك، لكن هذا في حد ذاته لا يستحق دخول الجنة، وإنما الله تعالى برحمته وفضله أدخله الجنة، لأن عمله هذا لا يساوي حق الله عز وجل ولا يساوي شكر نعمة الله تعالى، فلا شك في رحمة الله عز وجل وسبق هدايته له أيضا، فإن الله تعالى هو الذي هداه أولا، وهكذا قال أهل الجنة بعدما دخلوها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله تعالى هو الذي هداهم أولا، فهو المتفضل أولا وهو المنعم أولا، ثم بعد ذلك أنعم وتفضل ثانية بإدخال الجنة. المسألة التاسعة وهي الأخيرة إثبات أن المقتول قد مات بأجله المسمى له. هذه مسألة من مسائل باب القدر، من المسائل التي تنبني على هذا الأصل العظيم، وعادة العلماء أنهم يفردونها بالذكر لخلاف أهل البدع فيها. فاشتمل كلام المؤلف رحمه الله على أن المقتول قد مات بأجله المحدد له، لا تغيير في ذلك ولا تبديل، فليس للمقتول أجل عند الله قد بقي لم يستوفه بعد، وإنما قد استوفى أجله كاملا لم يبق منه شيء، وقد مات بالسبب الذي قدره الله تعالى له. الكلام على هذا الباب الجليل تفصيلا في مبحثين كبيرين، مبحث في بيان مذهب أهل السنة ومبحث في بيان مذهب أهل البدع، ثم بعد ذلك نذكر مبحثا في بعض المسائل المفردة التي يعنى العلماء بإفرادها وهي تبع لهذا الباب. المبحث الأول مذهب أهل السنة والجماعة وتحته مسائل. المسألة الأولى الإيمان بالقدر إجمالا. أولا الدليل على ذلك من القرآن، يقول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، ويقول تعالى والذي قدر فهدى، ويقول تعالى وكان أمر الله مفعولا. ثانيا الأدلة من السنة. في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وانفرد به مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وأخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا طرف من الأدلة الذي يدل على إثبات القدر والإيمان به على وجه الإجمال، فيجب على المسلم أن يؤمن بالقدر إجمالا، ومعنى ذلك أن كل شيء بقدر. المسألة الثانية الإيمان بالقدر تفصيلا، والمراد بذلك تفسير المراتب التي يشتمل عليها القدر، وهي أربع مراتب ذكرها العلماء استقراء من نصوص الكتاب والسنة. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل، والأدلة على هذه الصفة سبق ذكرها في باب الصفات فلا نعيدها، والكلام هنا على أمر محدد وهو الأزلية والشمولية، هذا هو الذي نعنى به في باب القدر. في باب القدر نتكلم على علم الله تعالى الأزلي أي السابق على حدوث الأشياء، فدلت الأدلة ووجب الاعتقاد أن علم الله تبارك وتعالى سابق على حدوث الأشياء، لأننا عرفنا في باب الصفات أن الله لم يزل بأسمائه وصفاته، وأن صفاته سبحانه وتعالى قائمة بذاته لا تنفصل عنها، فلا بد إذن من أزلية الصفات. ومن صفات الله تعالى العلم، فعلم الله تعالى سابق على الأشياء، سابق على المخلوقات والحوادث، فالله تعالى علم كل شيء أزلا وعلمه قبل أن يقع. الجانب الثاني جانب الشمولية، بمعنى أن علم الله تعالى أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء لا يخرج عنه معلوم قط، أحاط علم الله تعالى بجميع الأشياء صغيرها وكبيرها بالكليات والجزئيات، بل أحاط علمه سبحانه وتعالى بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فأحاط علمه أيضا بما علم سبحانه وتعالى أنه لا يقع أصلا، فلو وقع على أي صفة كان سيقع. فهذا هو الذي نحتاج إليه في باب القدر تنبيها على خلاف أهل البدع في هذا الجانب كما سنعرف. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير، والمراد بذلك أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق. المقادير مكتوبة محفوظة عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الكتابة على أنواع، وهي خمسة أنواع ذكرها العلماء أيضا استقراء من النصوص الشرعية. النوع الأول التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، ويدل عليه من القرآن كل ما فيه أن الله تعالى كتب الأشياء في كتاب، أو أنه حفظ الأشياء في كتاب، كقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير الكتاب هنا بأنه اللوح المحفوظ وهو الأصح. وقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وقوله تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله تعالى إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ. ويدل على هذا التقدير من السنة ما رواه الشيخان من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موطن الشاهد منها قوله ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. وفي سنن أبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يتفرع على هذا النوع من التقدير فروع. الفرع الأول الإيمان باللوح والقلم، فيؤمن أهل السنة والجماعة باللوح والقلم، أن الله تعالى خلق لوحا عظيما هائلا هو الذي سمي باللوح المحفوظ، وأنه قد كتب فيه مقادير الخلائق. ويؤمنون بالقلم، أن الله خلق قلما حقيقيا عظيما كتب به مقادير الخلائق على ما ورد ذكره في الخبر. الفرع الثاني اختلف أهل السنة هل القلم أول المخلوقات أم العرش؟ والأصح أن العرش قبل القلم، وهو قول الجمهور كما عزاه شيخ الإسلام رحمه الله. والدليل ما سبق من حديث عمران وحديث عبد الله بن عمرو، ما موطن الشاهد في حديث عمران قال ماذا؟ وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. إذن كان العرش متقدما على الكتابة، ولما وقعت الكتابة كان العرش موجودا قبل ذلك. في حديث عبد الله بن عمرو كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، قال وعرشه على الماء يعني قبل ذلك. فظاهر الحديثين واضح في تقدم العرش على القلم. طيب يبقى الإشكال في حديث القلم، صحيح لأنه ورد بلفظ ماذا؟ إن أول ما خلق الله القلم، وفي بعض الروايات أول ما خلق الله القلم. فشيخ الإسلام هنا أبدى احتمالين، الاحتمال الأول الظرفية، أن يحمل الحديث على الظرفية، بمعنى عندما خلق الله القلم قال له اكتب، فعلى هذا الاحتمال يكون قوله أول منصوبا على الظرفية، يعني أول ما خلق الله القلم عندما خلقه قال له اكتب. لكن هذا احتمال ضعيف. لماذا؟ لأن كثيرا من روايات الحديث على اللفظ الذي ذكرته لكم، إن أول ما خلق الله القلم، وهذا نص لا يحتمل تأويل، تمام؟ فتبين أن المقصود الأولية بمعنى الابتداء لا بمعنى الظرفية. إذن يأتي الاحتمال الثاني وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن الحديث يحمل على أن القلم هو أول المخلوقات من هذا العالم الذي خلقه الله في ستة أيام. هذا العالم الذي خلقه الله في ستة أيام، لا نتكلم على العرش، العرش من عالم آخر من مخلوقات أخرى، لكن عندما خلق الله هذا العالم الذي خلقه في ستة أيام ابتدأ خلقه بماذا؟ بالقلم. واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون تقدير هذا العالم قبل خلقه، يعني قبل أن يخلقه الله تعالى قدر ما يتعلق به من الحوادث والأشياء. يقول رحمه الله: فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم الذي خلق في ستة أيام، وأن تقدير هذا العالم كان قبل خلقه، وأنه أول ما خلق من أسباب هذا العالم القلم، لأن تقدير المخلوق سابق لخلق المخلوق. إذن خلاصة هذه المسألة أن الصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم، وأن قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله أو إن أول ما خلق الله القلم يحمل على مخلوقات معينة وهي هذا العالم، فالقلم هو أول هذه المخلوقات. النوع الثاني من أنواع الكتابة والتقديرات: التقدير يوم الميثاق، وهذا هو الذي ذكر في القرآن في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآيات. وقد فصلته السنة في الحديث الذي روي من حديث عمر وابنه عبد الله وأبي الدرداء وابن عباس وأبي بن كعب وأنس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. المعنى الذي تتفق عليه هذه الأحاديث أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. النوع الثالث: التقدير العمري، والمراد به ما يتعلق بالجنين وهو في بطن أمه، ويدل عليه من القرآن قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم الآية. وما في معناها من ذكر مراحل خلق الجنين، وهذا كثير في القرآن. وقد أوضحته السنة وبينت موطن الشاهد تحديدا كما في حديث الصادق المصدوق الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وقد اتفق عليه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات تكتب: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومعنى هذا الحديث قد أخرجه الشيخان أيضا من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وفي الباب عن غيرهما من الصحابة. ويعتنى هنا بذكر المقولة الشهيرة التي صحت عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد رويت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة من الأقوال المأثورة المتواترة عن السلف: الشقي من شقي في بطن أمه. يعني هذا أخذه من ماذا؟ من الحديث، لأن الحديث ذكر فيه الخاتمة وأن الخاتمة تكتب والجنين في بطن أمه. النوع الرابع التقدير الحولي، والمراد به ما يقدر في كل سنة من مقادير السنة، وقد دل عليه من القرآن قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. والمعروف عن السلف والمذكور عند أهل التفسير أنه في هذه الليلة المباركة وهي ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق ونحو ذلك. النوع الخامس وهو الأخير التقدير اليومي، أي في كل يوم يقدر الله تعالى شيئا، كما قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. والمعروف عن السلف أيضا والمذكور عند المفسرين في تفسير الآية أنه في كل يوم يغفر ذنبا، يفرج كربا، يرفع قوما ويضع آخرين، وقد روي بعض ذلك مرفوعا. هذا تمام المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة من مراتب القدر الإيمان بمشيئة الله تعالى وقدرته، وهما من الصفات الإلهية
من هنا.
المشيئة والقدرة من الصفات الإلهية، وقد سبق ذكر الأدلة عليهما أيضا في باب الصفات. والمراد هنا في باب القدر الكلام على الإرادة والمشيئة من ناحية التعلق بالمقدورات بالمخلوقات. فالإرادة على قسمين: القسم الأول إرادة كونية، وهي التي تشمل جميع المخلوقات وتستلزم وقوع المراد، فكل ما خلقه الله تعالى فهو بالإرادة الكونية، أي قد أراده الله كونا، وما أراده الله كونا فلا بد أن يقع. وهذا النوع من الإرادة هو الذي يجيء في مثل قوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله: ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعلامة هذا النوع إذن إذا أردت أن تعرفه من الدليل أن يذكر في سياق العموم، إذا ذكرت الإرادة على سبيل العموم على سبيل شمول جميع المخلوقات فهي الإرادة الكونية. النوع الثاني إرادة شرعية ويقال فيها أيضا دينية أمرية، دينية يعني من الدين، وأمرية يعني تتعلق بالأمر والنهي. وهذه الإرادة تختص بما يحبه الله تعالى ولا يلزم وقوع مرادها، وهي التي تجيء في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم. فعلامة هذه الإرادة أن تنظر إذا وجدتها في النص متعلقة بما يحبه الله ويأمر به فهذه هي الإرادة الشرعية. بناء على ذلك أقسام المراد باعتبار الإرادتين، ينقسم المراد باعتبار الإرادتين إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما تعلقت به الإرادتان، يعني هو مراد كونا وشرعا. ما هو؟ إيش؟ أحسنت. الأعمال الصالحة إذا وقعت، الأعمال الصالحة إذا وقعت في هذه الحالة تكون مرادة كونا وشرعا، هي مرادة بالإرادة الكونية لأنها ماذا؟ لأنها قد وقعت ولا تقع إلا إذا أرادها الله كونا، وهي مرادة بالإرادة الشرعية لأنها محبوبة مأمور بها. القسم الثاني ما تعلقت به الإرادة الشرعية فقط، فيقال هو مراد شرعا غير مراد كونا. ما هو؟ العمل الصالح إذا لم يقع، العمل الصالح إذا لم يقع. القسم الثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، فيقال فيه مراد كونا لا شرعا. ما هو؟ أحسنت. ضد العمل الصالح، ضد العمل الصالح. القسم الرابع ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا تلك، يعني يقال ليس مرادا كونا ولا شرعا. ما هو؟ العمل الصالح إذا لم يقع، العمل الصالح إذا، معذرة، العمل الفاسد إذا لم يقع. نأتي بعد ذلك إلى ذكر التنبيه على الفرق بين الإرادة والمشيئة. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: لفظ المشيئة كوني، ولفظ المحبة ديني شرعي، ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة، وإرادة دينية فتكون هي المحبة. انتهى كلامه. حاصله أن المشيئة لا تجيء إلا كونية، تمام؟ المشيئة لا تجيء إلا كونية، والإرادة هي التي تنقسم، هي التي تكون كونية وشرعية. معنى هذا أن المشيئة لا تنقسم، لا يكون فيها مشيئة كونية ومشيئة شرعية. وهذا القول هو ما عليه كثير من أهل العلم، وهناك يعني مباحث لا نتعرض لها الآن في مرحلة لاحقة إن شاء الله تعالى. هذا تمام المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي الإيمان بالقدرة والإرادة. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الأشياء وخصوصا أفعال العباد. الكلام هنا خاصة على أفعال العباد، لأن خلق الله تعالى للأشياء عموما هذه مسألة في غاية الوضوح، إنما الاعتناء هنا بقضية أفعال العباد. فيدل على خلق أفعال العباد من القرآن قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فقوله وما تعملون فيه قولان. القول الأول أن ما مصدرية بمعنى خلقكم وعملكم. القول الثاني أن ما موصولة بمعنى خلقكم والذي تعملون وهذه الأصنام التي عملتموها. والثاني هو الأصح والأليق بسياق الآية. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام قال هذا الكلام في سياق الاحتجاج على بطلان ماذا؟ على بطلان عبادة الآلهة الأصنام. فالمقصود والله خلقكم وهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله. تمام؟ طيب، حتى على هذا التفسير الآية حجة على خلق أفعال العباد. لماذا؟ لأن هذه الأصنام لم توجد نفسها من غير عمل من الصانع، صحيح؟ فهم عملوها، إذن هناك عمل وصنع وهناك معمول ومصنوع. فإذا كان المعمول والمصنوع مخلوقا فهذا يدل على خلق العمل والصناعة نفسها، صحيح؟ لأنه لا يمكن أن يتوسط غير مخلوق بين خالق ومخلوق، لا يمكن، يعني هذا محال عقلا. فالإنسان الصانع مخلوق والصنم المصنوع مخلوق، ما بينهما لا بد أن يكون ماذا؟ مخلوق. أيضا يدل على هذه المسألة جميع ما جاء في الكتاب من ذكر الهداية والإضلال والجعل والتيسير، كقوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وقوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقوله وجعلناهم أئمة، وقوله واجعله ربي رضيا. وقوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويدل على ذلك من السنة ما رواه البخاري في كتاب خلق الأفعال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فهذا الحديث كالآية تماما، نفس التوجيه ونفس التفسير. يأتي بعد ذلك ما جاء في السنة أيضا من ذكر الهداية والإضلال والتيسير، كمثل ما جاء في خطبة الحاجة، إيش؟ من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهده الله فلا مضل له، وكمثل ما رواه الشيخان من حديث علي رضي الله عنه، وقد سبق ذكر الحديث لكن نذكره الآن بتمامه. قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآيات. ثم يأتي من بعد ذلك جميع الأدلة في الكتاب والسنة في سؤال التوفيق والهداية والتيسير، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا يدل على خلق أفعال العباد. والتصريح بخلق الأفعال هو قول السلف والأئمة، وقد صنف فيه البخاري ورحمه الله كتابه المعروف خلق أفعال العباد. هنا فائدة: إثبات القدر السابق وخلق الأفعال لا يعني الاتكال على العمل، وهذا نص حديث علي كما عرفت. طيب ما وجهه؟ ربنا سبحانه وتعالى قدر العمل وقدر الخاتمة وقدر السبب الذي يوصل إلى ذلك، فمن ترك العمل اتكالا على ما سبق في علم الله تعالى فمثله كمثل من ترك الأسباب التي تؤدي إلى نتائجها. يعني من قال أترك الطعام والشراب وقد كتب أنني شبعان أو غير شبعان، أعيش أو لا أعيش، هذا مكتوب عند الله تعالى، فأنا أترك الطعام والشراب، هذا كلام يعقل؟ لا يعقل. فكذلك من ترك العمل واتكل على القدر، فالعمل سبب لما سبق في القدر، الذي سبق في القدر هو الخاتمة الشقاوة والسعادة، والعمل سبب لذلك إن كان صالحا وإن كان سيئا، فلا يجوز ترك العمل اتكالا على القدر. وأمر آخر أن القدر غير معروف للإنسان، يعني إذا ترك العمل واتكل على القدر هل عرف القدر الذي سبق له عند الله تعالى؟ يعني يقول أنا أترك العمل وأنظر في هذه الخاتمة، هل عرف الخاتمة؟ هل ضمن أنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ بل تركه العمل علامة على الشقاوة، إذن هو الذي حكم بنفسه على نفسه أنه شقي، إذن لا يجوز ترك العمل على كل الأحوال. المسألة الثالثة تحت مبحث أهل السنة والجماعة: إثبات مشيئة العباد وقدرتهم. الأدلة في الحقيقة لا تكاد تحصى كثرة في الدلالة على هذا الأمر، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله: اعملوا ما شئتم، وقوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقوله: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فضلا عن جميع الأدلة في إثبات أعمال العباد، أن العباد عملوا كذا تمام، وأنهم مثلا دخلوا الجنة بالأعمال أو دخلوا النار بالأعمال، فهذا يقتضي أنهم عملوا، إذن لهم قدرة ومشيئة واختيار، وإلا لما صح أن ينسبوا إلى العمل. وهذا في الحقيقة لا يحتاج إلى دليل، لأنه بالحس والواقع، هذا أمر محسوس، الإنسان يجد من نفسه أن له القدرة والمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فالمسألة في الحقيقة حسية فطرية لا تحتاج إلى دليل. بناء على ذلك، على هذا الذي تقدم كله، ما تفسير خلق الأفعال؟ ما معنى خلق الأفعال؟ عندنا شيئان: الشيء الأول أن الفعل مخلوق لله كما أن الفاعل مخلوق لله، الفاعل الذي هو الإنسان مخلوق أو ليس بمخلوق؟ مخلوق، وهو مخلوق لله أو لغيره؟ لله تعالى. إذن الفعل الذي يأتي به الإنسان لا بد أن يكون مخلوقا، ولا بد أن يكون مخلوقا لله، ولا يجوز خلاف هذا، لأن خلاف هذا يقتضي إثبات خالق مع الله، وهذا محال. الشيء الثاني وهو الذي نؤكد عليه ويؤكد عليه العلماء والسلف، قضية التيسير والهداية، بمعنى أن العبد ليس مستقلا عن قدرة الله تعالى وفعله، فالعبد يعمل هذا صحيح، ولكن الله هو الذي وفقه للعمل وأعانه عليه، فإن كان العبد قد أتى طاعة فالله هو الذي جعله مطيعا، ليس المراد أنه جبره على الطاعة، وإنما المراد أنه أعانه ويسر له الطاعة، ولولا ذلك لما أطاع. وإذا أتى معصية فالله هو الذي خذله وخلى بينه وبين المعصية، ولولا ذلك لما عصى، ليس المقصود أنه جبره عليها، وإنما المقصود التخلية بينه وبين المعصية. وهنا كلام نافع لابن القيم رحمه الله، قال فيه: العبد بجملته مخلوق لله، جسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحواله، فهو مخلوق من جميع الوجوه، وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله، وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه، فهو الذي خلقه وكونه وكونه كذلك، وهو لم يجعل نفسه كذلك، بل خالقه وباريه أو بارئه جعله محدثا لإرادته وأفعاله، وبذلك أمره ونهاه وأقام عليه حجته وأرضه للثواب والعقاب إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا كلام مهم، يعني قال العبد مخلوق وخلق على هيئة تمكنه من الاختيار، إذن هذا الاختيار مخلوق، الله هو الذي مكنه من الاختيار، والاختيار ثابت والإرادة ثابتة، فالله جعل له إمكانية الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ومكنه من الفعل والترك، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فهذا كله مخلوق لله تعالى. فهذا الأمر لو فهمته أعطاك أنه أن العبد ليس أن العبد مخلوق لله تعالى لم يخرج عن خلق الله عز وجل، وأن العبد غير مجبور على أفعاله، وأن خلق الفعل ليس معناه ماذا؟ الجبر، وإنما معناه التمكين، أن الله مكنه من الفعل ويسره له وأعانه عليه، فهذا ليس من الجبر في شيء. هذا تمام المبحث الأول، وهو ذكر مذهب أهل السنة، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.